أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد علمتم أننا قد غيرنا المسار قليلا في الشرح لما نحن فيه من أحداث وظروف، اضطررنا إلى الكلام على ما يتعلق بقضية السلف الصالحين ومن هم، وذكرنا مختصرا أن القادحين اليوم في السلف إنما يقدحون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن السلف هم المهاجرون الأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ويخص من أولئك القرون المفضلة الثلاثة، هذه الأولى. ثم إن القدح فيهم كما ذكرنا إنما هو قدح في الكتاب والسنة، معا أن إذا كان أولئك يقدحون في السنة ويفسرون بمزاجهم وعقولهم القاصرة عن فهم العربية وعلوم الشرع، فإنما يدل القدح في السنة على القدح في القرآن أيضا، لأن السلف هم الذين نقلوا السنة هم الذين نقلوا القرآن. القادح في أولئك يقدح في هؤلاء، وصار القدح في الإسلام رأسا، وإنما يأخذ هذه الطريقة الملتوية لئلا يظهر نفاقهم الصريح في تعاملهم مع الدين ومع المسلمين ومع دولة الإسلام، هذه واحدة. ثانية وثالثة أن تركيز هجومهم على السلف إنما هو من باب التفريق والصد، تفريق بين المسلمين العوام منهم البسطاء وبين المتدينين، وفي نفس الوقت فإنما هو صد عن سبيل الله، يعني يقصدون في الأولى والآخرة الصد عن سبيل الله مع زعزعة هؤلاء البسطاء في دينهم، وأن يحملوا معهم هذه الراية السوداء في الكلام في الصحابة، ويستسهلون هذا الأمر، لا يعرفون غوره وبعده من أن الكلام في أولئك الكرام إنما ينتهي إلى القدح في آيات القرآن الصريحة التي تثني عليهم وتمجدهم وترفع قيمتهم وتعلي أسهمهم في الدنيا والآخرة حملة القرآن وحملة الشرع وحملة السنة والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر ما ذكرنا. فكان ذلك هو السبب في أن انتقلنا إلى الكلام على ما يتعلق بهذه القضية من ذكر لأولئك الأعلام من السلف الصالحين. فحاولنا أن نشير إلى بعض أعلامهم ليتميز للمؤمنين من هم هؤلاء الأعلام الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم، وكيف وصلوا إلى هذه المرتبة بثناء الله تعالى وحفظ الله لهم ورعاية الله إياهم وتوفيق الله وزوده عنهم حتى تأهلوا لهذه الصحبة من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر من الأمور التي تثبت أقدام المؤمنين وتشرح صدورهم لمعرفة هؤلاء الأكارم من ناحية، ومن ناحية ثانية لتكون سببا للاقتداء بهم والتأسي بعملهم والاقتداء والتأسي بعملهم وأقوالهم، وكذلك ليكونوا أولئك القدوة التي يسير وراءها المؤمنون ليتحملوا عبء هذه الدعوة وليتحملوا في نفس الوقت مع عبء تلك الدعوة يتحملوا عبء الجهاد والبذل والعلم والتعلم والدعوة، أمر معروف والنهي عن منكر وحمل الناس على طريق الله تعالى، وأن يبذلوا بذلهم أو أن يسيروا على أقل طريق على أقل قدر على طريقهم وسيرهم الذي بذلوا فيه ذلك كله، يعني أن يكون هؤلاء المصباح المنير لأولئك المؤمنين اليوم ليسارعوا في السير واللحاق بآخر تلك السلسلة الطويلة من أولئك الأماجد. ذكرنا الخلفاء الراشدين ووقفنا عند هذا الكلام، وبعد ذلك نشير إلى العشر المبشرين بالجنة ونستكمل شيئا من هذه المسألة إلى أن ننتهي. وقد بينا كذلك أن هذا الأمر إنما نعود فيه إلى الكتاب حتى يتسنى للمؤمنين أن يقرأوا ما جاء في كلام السلف تفهما لهذا الكلام وتبركا بتلك المواقف المشهودة. واضح كلام. وهؤلاء المتقدمون الذين ذكرنا من الخلفاء يقول هنا الشيخ في متن جديد: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. تقدم الحديث الثابت في السنن شرح لهذا الكلام، وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وهذه قد شرحناها في الخطبة من عدة خطب: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش بعد منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث أصل في مسائل كثيرة من أصول الدين المهمة التي يجب الوقوف عليها، سواء في اتباع أصحاب النبي، سواء في ترك الفرقة والاختلاف، سواء في أعلام النبوة بما سيحدث في هذه الأمة من اختلافات بعد ذلك، وسواء كذلك في الكلام على أصل البدعة والنهي عنها وتعلم كيف يكون المؤمنون على حذر منها وبعد من التعلق بها أو بأهلها، ولا يكون بينك وبين أهلها إلا الموعظة والنصح كما ينبغي بالعلم الصحيح والعمل النافع. يقول هذا الحديث قد أشرنا إليه كما تعلم في الخطبة، لسنا في حاجة إلى إعادة الكلام عليه، فنستكمل كلام الشيخ الشارح. يقول وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل زي النقطة كترتيبهم في الخلافة، يعني الأفضل فالأفضل يبقى يكون الخليفة الأول هو أفضل الخلق جميعا بعد الأنبياء كما ذكرنا، وهو أفضل الخلفاء وأعلاهم درجة ومنزلة عند الله جل وعلا وعند رسوله وكذلك باختيار المؤمنين، أي عند المؤمنين. ومع ذلك ننتقل إلى النقطة التالية، إذا كان ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، إلا أن لأبي بكر وعمر مزية على بقية الخلفاء، فإن قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلا إنه صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد، فخصص الاقتداء باللذين من بعد، كلهم مشتركون في أن سنتهم سنة النبي، ولكن الاقتداء في الفعل إنما يكون لأبي بكر وعمر مزية لهم ورفع لهم في هذه النقطة عن بقية الخلفاء الراشدين. واضح؟ لذلك يقول ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الفضل من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، اتباع سنتهم جميعا ولكن الزائد هو الاقتداء ولا يكون إلا لأبي بكر وعمر. لذلك يقول فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه تقديم علي على عثمان رضي الله عنهم أجمعين، إلا أن ظاهر مذهب الحنفية هو تقديم عثمان على علي. وعلى هذا أي على تقديم عثمان على علي عامة أهل السنة تفريق بين أهل السنة في تقديم الخلفاء بهذا الترتيب، وبين من؟ بين الشيعة الذين يقدمون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان على كل المؤمنين في الدنيا والآخرة. لذلك قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس. تذكرون الحديث في الخلافة عندما ترك عمر رضي الله عنه من أهل المشورة ستة نفر ليختاروا من بينهم خليفة المؤمنين بعد عمر رضي الله عنه، فوكلوا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف، فانتهى إلى عثمان وعلي، فجاء إلى علي فقال رضي الله عنه: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، لم أرهم يعدلون بعد ذلك بعثمان، لم أرهم يساوون أو يقيمون أحد في مقام عثمان، ومن ثم أنبض يدك. رد يده وبايع عثمان رضي الله عنه، وبايعه علي وبقيته المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد كما بينا في الدرس الماضي. لذلك قال أيوب السختياني رضي الله عنه: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، قد احتقر المهاجرين والأنصار، قلل قيمتهم وشأنهم وفهمهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قلل من قيمة إخلاصهم واختيارهم الأرشد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل الأمة، أي أمة النبي بعد صلى الله عليه وسلم، بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هو ذكر الشيخ هنا في الصحيحين في تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني يقول: أخرجه البخاري فقط لأن أخرجه مسلم. هؤلاء هم الأئمة الراشدون المهديون كما ذكرنا. وكنا قد أشرنا إلى أن خلافة النبوة حتى إذا سأل سائل 30 سنة 30 عاما، ودخلت فيها 6 أشهر التي اختار فيها المؤمنون من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانت 29 عاما إلا 6 أشهر. وقلنا 6 أشهر هذه كانت التي اختار فيها المؤمنون من؟ الحسن بن علي، حتى تنازل لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين. وهنا قد يقول قائل: إذن الخلفاء الراشدون المهديون 5، يقال لا شك أن الحسن من أفضل خلق الله تعالى وكذا وكذا وكذا، وهو سيد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين، ولكنه لم تستقم له أمر الخلافة كما استقامت لمن قبله، حتى يقال إنه قد قام في الخلافة القيام الذي يذكر أنه صار خليفة به، وإنما لم تستقم أمر الخلافة، وفي نفس الوقت قد تنزل عنها. لم نستطع أن نقول إنه رضي الله عنه صار خامسا لهم. أما الخامس الذي استقام عليه أمر الناس واجتمع للمؤمنين في عهده الأمن والأمان والتوسع في نشر الإسلام شرقا وغربا، فكان معاوية رضي الله عنه. وبعض الناس يقولون عمر بن عبد العزيز هو الخامس. لا، ابن عمر بن عبد العزيز لا يأتي في معاوية شيء، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه الحديث لا يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. عمر بن عبد العزيز لا يبلغ مد معاوية ولا نصيفه، إذ تشرف معاوية بكونه صحابيا من أصحاب النبي وبكونه من كتاب الوحي وبكونه ممن قامت عليهم الخلافة وأمن الناس واستحالت الدنيا في عهده إلى شيء عظيم ارتفعت فيه راية الإسلام في البر والبحر. فلا شك أن معاوية ولا كلام خير من عمر بن عبد العزيز وأمثاله من التابعين، لا يعادل أحد من التابعين أو لا يعادل أحد من التابعين كائنا من كان، بل كلهم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هذه المسألة؟ جاء الشيعة وخالفوا في هذه المسألة كما ذكرنا، وما ذكر الأئمة في أصول الدين هذه المسألة وإن كانت كما تسمعون ليست من أصول الدين، يعني الخلافة وترتيب الخلافة وهذا أفضل من هذا، هذا كله ليس من أصول الدين التي هي معرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة الرسالة واليوم الآخر كما هو معلوم مما أشرنا وشرحنا ووضحنا في الكلام على معرفة الرب ومعرفة الرسول والكلام على اليوم الآخر وما يتعلق بالسمعيات كما يقول بعض المتأخرين في هذه المسائل الإلهية كعذاب القبر وغيره، سمونا السمعيات أولا. جاء الشيعة، لماذا إذن نتكلم في هذه الأسماء معنا ليست من أصول الدين؟ قال لهذه المسألة التي قد ذكرنا من قبل، يعني كنا قد ذكرنا أن المسح على الخفين من مسائل أهل السنة ووصول الأعمال الصالحة إلى الميت وغيره، ومع أن هذه المسائل مسائل فروع ليست مسائل أصول، ولكن ما الداعي إلى أن يجعلها العلماء في أصول الدين في مسائل الاعتقاد في شرح العقيدة الطحاوية وغيرها؟ قد ذكرنا أن ذلك إنما هو فقط للتفريق بين اعتقادات المؤمنين واعتقادات الفرق الضالة. فعندما يأتي الكلام إذن على هؤلاء الأماجد من الصحابة والخلفاء الراشدين المهديين وترتيبهم والكلام على فضلهم وتقديمهم، فإنما المقصود هنا التمييز بين ما يقوله أهل السنة وإن لم يكن الكلام في الأصول وبين غيرهم من الفرق الضالة المبتدعة، كأنه يقول الفرق الضالة تقول كذا وهذا من اعتقاداتهم وأصولهم، لأن الشيعة يعتقدون الإمامة أول مسائل أصول الدين عندهم، من لم يعرف الأئمة فهو كافر، من لم يعرف إمام زمانه فهو كافر كما يقولون جميعا، ليس الخميني وغيره فقط، المتقدمون والمتأخرون. عندما نقول نحن هذه المسائل نذكرها ونبين أدلتها وإن كانت ليست من أصول الدين على الحقيقة، فإنما نقولها تمييزا لكلام المبتدع في أصول الدين ورد لهذا الكلام المبتدع في أصول الدين. فالشيعة مثلا لهم في هذه القضية مسألتان، المسألة الأولى أن الإمام عندهم من أصول الدين كما شرحنا اعتقادات الشيعة، والمسألة الثانية أن أبا بكر وعمر وعثمان أولئك قد اغتصبوا الإمامة من علي رضي الله عنه، وأن عليا هو الإمام والوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يقل ذلك فهو كافر، وبالتالي فمغتصب هذه الإمامة كافر أيضا، ويقولون إذن بتكفير أبي بكر وعمر وعثمان كما ذكرنا عن اعتقاداتهم الفاسدة الباطلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله، عليه من الله ما يستحقون. عندما يسأل السائل إذن هذه مسائل أصول الدين، مسح الخفين والكلام على الأئمة ووصول ثواب القراءة إلى الميت وغيره، هذه مسائل فروعية مذكورة في كتب الفقه مثلا، فكيف تذكر في كتب أصول الدين وكتب الاعتقاد؟ قلنا للتفريق بين اعتقادات المؤمنين واعتقادات الفرق الضالة، تبيينا في المقام الأول لاعتقادات الفرق الضالة. إذا الفرق الضالة في هذه المسألة بالذات تعتمد أمرين: أن الإمام من أصول الدين، وأن عليا أفضل من أولئك جميعا رضي الله عنهم أجمعين، وأن أولئك كفر باغتصابهم الإمامة منه رضي الله عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم الكلام؟ فهم؟ أيوة. أن العشرة الذين سماهم رسول الله، ما زلنا في الكلام على أولئك المقدمين اقتداء بهديهم وتبيينا لفضلهم وردا على أعدائهم وأعداء الدين وأعداء الإسلام والمسلمين من الفرق المبتدعة الضالة. الرافضة اللي هم الشيعة الاثنى عشرية الموجودين الآن، وإن لم يطلق عليهم الرافضة في الزمن الأول كانوا قالوا عليهم الجعفرية والإمامية نسبة لجعفر الصادق، لكن قد غلب هذا التعبير عليهم لكونهم صار علما عليهم، في لكون هذا المصطلح صار علما على أولئك المتشيعين بالباطل لعلي وأهل بيته رضي الله عنه. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة، رضي الله عنهم أجمعين. على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق صلوات الله وسلامه عليه، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد أي سعد بن أبي وقاص، وسعيد أي سعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة ابن الجراح أمين وأذي الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء العشرة قد بشرهم النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم، فهم العشرة المبشرون بالجنة. تقدم كما اتضح ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. نحن هنا في ذكر أشياء من كلام النبي سريعا نبين فضل الباقين من هؤلاء، أو شيئا من أفضلهم، أو شيئا من أفضل بعض الباقين. أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أرق من نومه يعني، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. كأنه حسن النبي مقدمه المدينة، كما علمتم أنهم كانوا يبيتون في السلاح ويقومون فيه من عدم الأمن، سواء من المنافقين أو من مشركي المدينة أو من اليهود أو مما يحاول أهل مكة أن يغدروا فيه بالمسلمين، خاصة بعد وقعة بدر، وقد حدثت أشياء مثل ذلك كما بينا في السيرة. فقام النبي بعد أن أرق من نومه، قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح، وجدنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك رضي الله عنه. وفي لفظ آخر وقع في نفسي خوف على رسول الله، هذا كلام سعد رضي الله عنه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي، وكان راميا ماهرا رضي الله عنه، ولم يجمع كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم، وهذه الأحاديث إنما نقولها لنعلم قيمة هؤلاء وليكونوا الأسوة التي ينبغي الاقتداء بها والتفكر في أعمالهم ومحاولة أن يسير المرء على سيرهم وأن يهتدي بهديهم، ولا يكون الأمر قصصا يحكى يتسلى به في مثل هذه الأيام الصعبة التي قد ارتفعت فيها وتيرة الهجوم على أولئك، فإن أعظم رد أن يكون باتباعهم والائتساء والاقتداء بهم رضوان الله عليهم اتباعا للنبي ومحبة له صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن ينضم المرء في سلكهم عند الله تعالى أو في آخر سلكهم. عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. هذا كلام قيس بن أبي حازم، يقول نظر إلى يد طلحة التي كان يقف بها أمام النبي لئلا تصيبه سهام المشركين في أحد، فقد كان النبي مقصودا بسهامهم وهجومهم الشديد، حتى ارتقى صلى الله عليه وسلم تلك الصخرة ووقف، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي السهم لسعد ليرمي به ويتطلع لينظر أيصيب السهم مكانه أو لا، فكان يقيه بنفسه طلحة رضي الله عنه فيرفع يديه أمامه تصيبها السهام لئلا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شلت يده، اللغة العربية حتى شلت يده. وفي أيضا عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، هما الواقفان معه فقط، وهو يوم أحد كما شرحنا غزوة أحد من قبل. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا لكل نبي حواري وحواريه الزبير. فهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه، ترى الموقف هنا يوم الخندق أن النبي انتدب الناس، يعني أخذ يدعو من يقوم لكذا وكذا فلم يقم أحد، قام الزبير. في المرة الثانية قام الزبير، قال النبي عنه صلى الله عليه وسلم. وفيهما أيضا عن الزبير صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في أبي عبيدة بعد الكلام على الزبير: إن لكل أمة أمينة. وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل النجران، نصارى النجران يعني، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. قال: ابعث إلينا رجلا أمينا. هؤلاء النصارى يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس، كان الصحابة لا تطلعون إلا إلى المعالي، إذا انتدبوا إلى المعالي وقفوا واستشرفوا لها، غير ذلك كانوا يتواضعون لله لا يظهرون أنفسهم. قال: فبعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه معهم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو أحد المبشرين بالجنة قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة أو عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وطلحة في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وسعد بن أبي وقاص يعني، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد، يقول عن نفسه يعني. قال: لو شئت أن أقول من قلت. وقالوا له: من هو؟ كذلك على محبة تلك المعرفة لأولئك المكرمين عند ربهم السابقين بهذا الحال الحسن إلى مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل أنا، قال سعيد بن زيد عن نفسه يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سعيد بن زيد: لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. ما قلنا هذا حديث صحيح من قبل، موقف واحد منهم، مشهد واحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لارتفاع درجته، لأن هذا العامل واحد يقول لي طب ازاي يعني؟ ما هو جاء النبي وقال أجر العامل منكم كأجر 50 منهم. في أيام الهارج يكون أجر المسلم اليوم مثلا إذا كانت في أيام الهارج كأجر 50 من هؤلاء، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. وذكرنا المعنى، وإنما المعنى الثاني وهو أن كل أحد من هؤلاء تعلو درجته بقيمة سعيه. يعني من كان سعيه كما أشرنا يسعى إلى الله تعالى بمئة حسنة تتضاعف له فتصير 200 إن سار سيرا، يعني إن سار درجة أخرى ارتفعت 100 إلى 200 أو ارتفع بمئته ما يستطيع. وإن كان يسير بخمس حسنات ارتفعت إلى نفس الكلام إلى ما يسير به. يعني اللي عنده خمس حسنات عشان تقوله يلا نجري ويلا نجاهد، يدوبك حيجري على قد اللي معاه، على قد قوته وقوة قلبه التي حصلها من ذلك العمل الصالح. ولذلك تمايز الناس عند الله تعالى، هؤلاء كانوا يسيرون إلى الله تعالى بمجمل من الأعمال، مهما عمل ممن وراءهم عمل لا يستطيع. لذلك عمل أحدهم هذا الذي يقول مد أحدهم ولا نصيفه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لذلك قال هذا لو عمر ما عمر نوح، لأن هذا المشهد الذي يشهده يرتفع به درجة توازي عمل الثقلين كما يقال. فعندما يسير بعمل الثقلين يتضاعف عمل الثقلين، يتضاعف عمل الثقلين من مضاعفة الحسنة التي يضاعفها الله تعالى من يشاء أضعافا كثيرة، وهم أهل الفضل والمضاعفة التي يضاعف الله تعالى لهم أفضل من غيرهم. لذلك لا يستغرب المرء هذا الأمر، لا تعجب منه، لأن السائر منهم إلى الله تعالى يسير بأعمال كالجبال. إذا كان جبل أحدهم مد أحد أو نصيفة أو يوازي جبل أحد في الإنفاق ذهبا، فما بالك بمثل بقية الأعمال التي يسير بها إلى الله ويتضاعف بها سيره وترتفع بها درجاته. ماشي من جنب واحد نايم صحي. وهذا الحديث هو لمشهد رجل منهم، يعني مشهد من يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهد من المشاهد في الجهاد، يغبر منه وجهه، يعني يعلو الغبار وجهه فيه، خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصحح. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير بن العوام في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. وندخل إلى مسألة جديدة. اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة. يقصد الشيخ هنا الشيعة، يحبوش لفظ العشرة، تيجي تقول العشرة يقول لك لا، زي السودانيين كده، هم يكره التسعة مثلا يقول لك تمانية، بدل ما يقول تسعة يقول لك تمانية، عشرة لواحد عشرة. هؤلاء الشيعة يكرهون لفظ العشرة لكون أولئك العشرة قد اجتمعوا على تقديم أبي بكر رضي الله عنه وعمر على علي رضي الله عنه. لماذا يكرهون لفظ العشرة؟ يقول لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، ويستثنون علي رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشر، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم كما ذكرنا في شرح قصة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه النقطة الجديدة، أن كثيرا من الصحابة بعد ذلك شهد لهم النبي أنهم لا يدخلون النار بل يدخلون الجنة، كما شهد في أهل بدر، قال الله تعالى: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، أي قد دخلوا الجنة بسلام كذلك. لذلك روى مسلم عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. وتذكرون قصة حاطب هذه في الهجرة، الذي أرسل هذا المكتوب مع تلك المرأة إلى أهل مكة يخبرهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: دعني أضرب هذا المنافق، لقد نافق حاطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لذلك يقول، وكان عنده غلام، ويبدو أنه قد حدث بينهم شيء، المهم قصة يعني. وقال هذا الغلام: حاطب ده هيدخل النار من اللي عملوا فيه، غلام يعني عبد عندهم. فقال هذا الغلام: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، يعني أخطأت، كما ذكرنا في لغة الحجاز. لغة الحجاز لغة النبي صلى الله عليه وسلم أن كذبت بمعنى أخطأت، حتى نكررها لمن لم يعرفه. لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، وبدرا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وشهد الحديبية، والنبي قال: لا يدخل النار أحدا بايع تحت الشجرة، أي في الحديبية. والرافضة الشيعة المجرمون يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من نفر قليل، نحو 14 نفر أو أقل. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم 9 مطلقا، بل اسم 10 هذا قد مدح الله تعالى مسماه في مواضع من القرآن، فقال تلك 10 كاملة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، والفجر وليال عشر، كلها في سياق المدح. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 إلى آخر ذلك، مما يرد به على هؤلاء المجرمين الذين حتى 10 كرهوها لكونها تدل على 10 المبشرين الذين خالفوا عليا رضي الله عنه وقدموا أبا بكر وعمر، يعني كأنهم يكرهون كل شيء يمت لأصحاب النبي بصلة صلى الله عليه وآله وسلم. والرافضة توالي بدل 10 المبشرين بالجنة 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة مجردة عن الدليل، حتى لو كان وصيا فليس وصيا على أمة محمد، وإلا لما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا، هم كانوا أتقى لله تعالى من أن يكونوا كذلك. ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الحسين، يعني بن علي بن سموه علي الباقر، ثم جعفر الصادق وهو السابع، ثم موسى الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن الذي لم يولد ولن يولد قط، وهو المهدي المنتظر في سرداب سمراء كما ذكرنا في عقائد الشيعة، التي تتسم بالعفن، تتسم بالضلال، وتتسم بتلك المقالات الممجوجة التي لا يقبلها الشرع ولا الواقع ولا العقل، كما ذكرنا أن محمد بن الحسن العسكري دخل سرداب في 260 هجرية، وإلى الآن هو في السرداب وانتظرون خروجه اليوم بعد اليوم تحت عمر أو محمد، يقول لك اطلع مش عارفين، ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد كذلك في تلك المحبة، حتى ذكروا أن لأئمتهم أولئك مقاما مع الله تعالى لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وصل بهم الحال إلى تلك الكفريات التي هم فيها، ونأتي لنرى اليوم من يدافع عنهم وعن افتراءاتهم وعن اعتقاداتهم الباطلة وعما يقومون به في حق السنة في كل مكان، بل في حق السنة في إيران نفسها. بدأت اليوم ثورة الأحواز لو حد يسمع هذا اللفظ، وهم العرب المقيمون في إيران وهم مسلمو السنة، وهؤلاء ليس هناك مضطهدون في العالم مثلهم. طهران هذه فيها معابد للنصارى ولليهود وللبهائية وغيرهم من الأديان الفاسقة، ولا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة الذين يدعون التقريب بين المذاهب وغير ذلك من هذا التهافت في القول، ومن هذا التضليل في الفعل، ومن هذا الإغال في استغفال أهل السنة. ثم يتبعهم أولئك مش عارف أقول إيه عشان أنا مش عايز أشتم. ولم يأتي ذكر الأئمة 12 إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، يعني لم تأتي صفتهم التي يدعون أي الشيعة عن 12 الأئمة عندهم إلا على ما يبطل قولهم، لما يبطل قول الشيعة يقول لك هم الأئمة وأن الأئمة لا يموتون إلا باختيارهم. طب إيه اللي مخلي الرجل يختفي في السرداب لما هو عارف أنه هيموت إمتى وهيموت باختيار؟ طب مختفي في السرداب ليه؟ مو عارف هيموت إزاي وهيموت إمتى؟ يعني هم لا يموتون إلا بعد أن إيه؟ إلا بعد أن يخيروا، يعني كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ها تلتحق بالرفيق الأعلى ولا تستنى في حيا تبقى حيا، يقول له لا الرفيق الأعلى، يوم ملك الموت يأخذ روحه. ثم هؤلاء الأئمة لم نسمع عن أحد منهم أنه جاهد وفتح بلاد المسلمين الآن ورفع رايات الدين وقام بنشر الجهاد ودعوة الإسلام بين أرجاء المعمورة، بل على العكس كانوا مختفين يظنون أنهم مضطهدون وأن أهل السنة كذا وكذا. وما إذا كانوا هؤلاء هم الملائكة أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، فلماذا لم يختصهم المولى سبحانه وتعالى بما اختص به غيره كمعاوية مثلا، لن نقول كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه لاختلافهم عليه وسعد بهم معه، لم يبقى في أيامه مجال للجهاد ولا رفع رايات الإسلام ولا غير ذلك، وإنما حاول رضي الله عنه كل المحاولة مع هؤلاء المجرمين الشيعة أن يوحد صفوفهم تحت رايات الدين الحق ليغزوا من قبلهم من الروم والبربر، ولم يستطيعوا، بل على العكس هم من قتلوا الحسين بن علي وعدوه بالبيعة، فلما جاء إلى الكوفة تركوه ليواجه مصيره وحده وليقتل رضي الله عنه، ويحدث له ما سمعنا في ذلك التاريخ الآسي، في ذلك التاريخ والآسي الآسي أشهد شرفه في ذلك التاريخ السيء الذي قد قرأنا. لذلك يقول الشيخ في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا قويا مرتفعا حتى ما وليهم 12 رجلا، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش، يعني لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنى عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم جاء معاوية وابن يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز، وكان الإسلام قد وصل أيامها إلى الأندلس بعد عبد الرحمن الداخل كما يقال، عندما انتهت دولة الأمويين وفر عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وأقام فيها دولة الأمويين، أيام عبد الملك بن مروان دخل طارق بن زياد وفتح الأندلس شبه الجزيرة كما يقال عنها، ثم أخذ الأمر بعد ذلك في الانحلال. فأين كان الأئمة الاثنى عشر من أهل المدعين عند الشيعة وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء الاثنى عشر الذين ذكر النبي وارتفع بهم الإسلام، لم يزل هؤلاء كما يقول لم يزل في أيام هؤلاء يعني أمر الأمة فاسدا منغصا يتولى عليه الظالمون المعتدون، بل يتولى عليه المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود وهذا قول ظاهر البطلان كما ترون، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثنى عشر. ونقف عند هذا الحد هذه الليلة إن شاء الله تعالى. أخ يسأل أو أكثر من سائل يسأل يقول لم أفهم الفرق بين الاقتداء بأبي بكر وعمر وبين اتباع سنة الخلفاء الراشدين. الاتباع لا يلزم منه الاقتداء، اتباعهم اتباع للسنة، يعني إن سنوا شيئا يتبعوا في هذا الشيء، أما فعله هو رضي الله عنه فأن يقتدي به المرء طالما كان من الأفعال التي يرجى بها الأجر والثواب عند الله تعالى، وأنت تراها إذا كنت ممن يقتدي مثلا بشيخ أو كذا تراك تقتدي به في أفعاله وتصرفاته. أما إن قال لك على السنة فأنت تتبع السنة الواردة، فعندما يذكر لك السنة تتبعها كأنها سنن. أما عندما يذكر لك الاقتداء فيمكن أن تقتدي بفعله هو في اتباع السنة، أو بفعله هو الذي يقوم به يرجو به ثواب الله تعالى. يقول فضيلة الشيخ بارك الله في عمركم ونفع بكم وشفاكم، شفاكم الله تعالى، نسأل الدعاء لأخ سرقت سيارته اليوم جزاكم الله خير. اللهم ردها عليه يا رب العالمين، أنزل أمنك وأمانك على المسلمين يا رب العالمين، واصرف عنا هذه المصائب التي حلت بأهل الإيمان وغيرهم. مش كده بس كفايه كده بقى، خلاص بقى أخي يقول فكيف آسى على قوم كافرين. هذه لفظة آسى التي ذكرت، من صاحب السؤال؟ هو احنا بعد 25 يناير اللي بيقولوا عليه ده في حرية جامدة، احنا اصلا ديمقراطيين قبل 25 وبعد 25 ما تغيرناش الحمد لله. قبل 25 الارتباط بالله، وبعد 25 هو الارتباط بالله تعالى، لا يتغير بالشهور والأيام ولا بما يحدث للأنام إلا على سبيل العبرة والتذكر. فكيف آسى على قوم كافرين، يعني إزاي يأس ويزعل يعني. إنما الآسي بقى دي يعني الطبيب. أخي يقول أدعو أطلب من حضرتك الدعاء لأمي لأنها مريضة. ربنا يشفيها، مرضانا ومرضى المسلمين يا رب يا رب. خلاص كده؟ كفاية بقى كده عشان عايز أقوم أروح للدكتور. فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم، كانت هناك دعوة للوقوف اليوم للتظاهر للحكم في قضية كاميليا شحاتة، وماذا كانت صواب الذهاب أم لا، خاصة أنه ينكر علي عدم الذهاب، ينكر على صاحب السؤال يعني مش علي أنا، عشان أنا ليس على المريض حرج. مش عارف أنا النهاردة كان في إيه بالنسبة لموضوع كاميليا دي، يعني هو ده موضوع الساعة يعني ولا إيه؟ والله كاميليا مسلمة بربنا يقف جنبها ويحفظها في الأولى والآخرة، مش مسلمة بوجع الدماغ اللي انتوا عاملينه ملوش لازمة. بعدين انا كنت تخصص في هذه القضية، كل شوية يجي الواحد يقول انا اسلمت، وبعد ما يقول انا اسلمت يقول لي والله ايه انا عايز مش عارف اعمل ايه، وعاوز مبلغ ايه، وعاوز اروح فين، وعايز اجي منين. اقول له انت اسلمت ليا؟ يقول لي لا ده اسلمت لله. اسلمت لله بجد؟ يقول لي اه. اقول له طيب خلاص روح اطلب من ربنا بقى، اطلبش من، إذا كنت قد أسلمت لله تعالى فينبغي أن تترك لله تعالى وأن تتحمل مسؤولية إسلامك لله. إسلام ده مش لعبة، هتسلم يبقى هتتحمل ما يقع عليك من جراء إيمانك بالله تعالى، ولا بد وأن تتحمل تبعات هذا الإسلام ليكون دليل صدقك في إسلامك، وليكون سبيلا لوقوف الله تعالى إلى جوارك. أما إنك تسلم ليكون مصدرا للارتزاق والتسول، فهذا مما لا ينبغي أن تعان عليه. يقول له ولا يهمك أنت أسلمت، قال له يروح في غرفة داهية إلى إجرالك، هتموت في 60 دقيقة، هتموت على الحق لو أنت صادق، هتسجن على الحق لو أنت صادق، هتفقر ومش هتلاقي تأكل، يرضى في الحق وأنت صادق. وهذا محدث الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجوع والتعذيب والهجرة وترك الأهل والمال والوطن فرارا بدينهم وإسلامهم. فهمنا؟ والله ما هي دي مسألة اللي بيسموها ايه، قضية التقريب بين المذاهب. ضحك بها الله يرحمه بقى الشيخ شلتوت عندما كان شيخ الأزهر، وكان تقي الدين القمي ده كان عامل في هناك في المهندسين في الحتة اللي هناك دي دار التقريب بالمذاهب، والشيخ الغزالي وغيره محمد بدني كان مشايخ الكبار عليهم رحمة الله، وكانوا موجودين للتقريب بين الشيعة والسنة، واكتشفوا في نهاية المطاف أن السنة يطالبون ليس بالتقريب بين السنة والشيعة، بل يطالبون بدخول الايه السنة إلى التشيع. الشيخ محمد غزالي في النهاية بعد ما عانى هذه القضية قال وجدتهم كل همهم أنهم يريدون إدخال السنة في التشيع، بس لا تقريب بين المذاهب ولا شيء من ذلك. فهي كانت القصة بدأت بقضية التقريب، وكان المتنازلون كعهدهم هم المسلمين السنة الطيبين السزك، فتنزلوا بهذه المسألة واعتبروا المذهب الجعفري اللي هو مذهب الشيعة يعني تدرس الآن في إيران أحد المذاهب الفقهية التي تدرس في الأزهر، ويجوز التعبد به على ويجوز التعبد بمذهب الشيعة الإمامي ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوا بقى حسن فضل الله والناس اللي هم يعني كانوا يعتبرونهم من إيه من أعلام الفهم الناضج و عدم الخلاف بين السنة والشيعة، طب هل يجوز بقى حين يزداد من سنتين ولا حاجة، هل يجوز قبل أن يموت حسن فضل إذا كان السنة قد قالوا بجواز تدريس المذهب الجعفري والتعبد بالمذهب الشيعي، هل يجوز أن يتعبد الشيعة بمذهب السنة؟ قال لا، لا يجوز. شفتوا بقى بعد إيه؟ يعني أنت تقول له طب أنا قلعت قميصي أهو، يقول لك وأنا أثبت قميصي هكذا، وضحكت عليك، وهي دي الشيعة التقية والكذب والبهتان. وفعلا يقول لك إيه، مذهب الشيعة مذهب الطائفة المحقة الإمامية، مذهب أهل الحق، فلا يجوز أن يتنازل عنه المرء ليتبع مذهب إيه، أهل الباطل، اللي هم أقل ما يقال فيهم، هم بيسموهم العامة نواصب، ليرضى بهم أبو بكر عمر يبقى كافر زيهم. ده كلام مش يفتر عليهم ولا حاجة، بس عشان السذاجة أخذت مجراها في كلام حسن نصر الله بتاع حزب اللات والعزة ده، وافتكروا انه ده ايه بطل قومي، وقالوا حتى انه صار اليوم على منابر فلسطين المسلمة السنية يلعن ابو بكر وعمر بسبب انضمام هؤلاء المجرمين من تنظيم الجهاد الإسلامي بتاع الشقاقي ده وغيره لمبايعة إمام الأئمة الخميني على رأي السادات زمان. نزيني تاني بقى، ماشي، عارفين الطائفة المحقة؟ الإمامية المحقة. في حد عايز أي أسئلة؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي، أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.